الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. مناسبة الاتيان بكتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة ظاهرة، فالزكاة قرينة الصلاة وهي الوالية لها في المرتبة والمنزلة. والله تعالى قد قرن في كتابه بين الصلاة والزكاة في مواضع عديدة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وما أشبه ذلك من الآيات التي يذكر الله تعالى فيها الزكاة مع الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وهي حق في المال. والزكاة عنوان صلاح ما بين الإنسان والناس، لها أحكام عديدة تتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وكذلك مقادير الزكاة، مقادير الأنصبة التي تجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة في كل نصاب، وكذلك فيما يتعلق بمصارفها وأهلها. كل ذلك يتناوله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب كتاب الزكاة، ويلحقون به زكاة الفطر، وأيضا يذكرون جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة بالصدقة والتطوع ببذل المال. هذا ما يتصل بهذه الترجمة ومناسبتها لما قبلها. يقول رحمه الله: كتاب الزكاة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان، وعروض التجارة.
بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه المقدمة المتعلقة بذكر الأحكام العامة للزكاة، وهذا ما جرى عليه الفقهاء رحمهم الله في بدايات كتبهم. غالب الفقهاء في بدايات الكتب يذكرون الأحكام العامة التي يحتاج إليها في هذا الباب، هذا في المقدمة يذكرونها، ثم بعد ذلك بعد الأحكام العامة التي تعم الباب ويحتاج إليه في كل تفاصيله، يذكرون جملة من المسائل في أحكام تتعلق بالباب. فأول ما بدأ به المصنف رحمه الله هو بيان حكم الزكاة، ولم يعرف الزكاة لأن الزكاة معروفة، والباب والكتاب مبني على الاختصار. الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، وأما في الشرع فهو حق في المال، حق في مال مخصوص يصرف في جهة مخصوصة، ويمكن أن يقال حق في المال على وجه مخصوص، وهذا يختصر ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالمال الذي تجب فيه الزكاة نصابا وقدرا، والجهات التي يصرف فيها الزكاة. إذن هو حق في المال على جهة مخصوصة، هذه الجهة أو على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. هذا يبين لنا جملة من أو يجمع جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة. إنما المهم أن نعرف أن الزكاة حق في المال، والله تعالى قد فرضه على أهل الإسلام، ولذلك قال: وهي واجبة، ودليل وجوبها أمر الله تعالى بها في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة، فهي واجبة. ووجوب الزكاة لا يتعلق بالأشخاص، إنما يتعلق بالمال في الأصل، ولهذا تجب الزكاة في المال ولو كان مالكه صغيرا غير مكلف، ولو كان مالكه مجنونا، فالزكاة حق في المال. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو حق في المال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجب في الزكاة على سبيل المثال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة. فيبين أن الزكاة في المال نفسه. وعلى هذا غالب الأحاديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيما سقت السماء والعيون العشر، أو كان عثريا العشر. كل هذا يبين أن الزكاة تتعلق بإيش؟ بالمال نفسه، فهي حق في المال بغض النظر عن مالكه. فإذا توافرت الأوصاف في المال الذي تجب زكاته فإنه يجب إخراج الزكاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الوجوب، ذكر صفات من تجب عليه الزكاة، فقال: على كل مسلم، فخرج به غير المسلم. وأما هل هو معاقب على ترك الزكاة أو لا، هذه مسألة تندرج تحت أصل معروف عند العلماء، وهو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم لا يصلح منهم الإتيان بالفروع دون الأصل، فأصل تلك الفروع هو الإسلام، فإذا أتوا به صح بقية العمل، وإذا لم يأتوا به فإنه لا يصح منهم عمل. قال رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. هذا الوصف الأول أو الشرط الأول في من تجب عليه الزكاة: الإسلام. حر خرج به العبد، وذاك أن العبد لا يملك المال، ومن شروط وجوب الزكاة الملك كما سيأتي في الشرط الثالث. الشرط الثالث: ملك نصاب. هنا الشرط هنا حقيقة مركب من شيئين: الملك هذا شرط، وبلوغ النصاب هذا شرط. فقوله ملك نصاب هذا تضمن شرطين. الشرط الأول ما هو؟ الملك، بأن يملك. والشرط الثاني بلوغ النصاب. والمقصود بالملك هو تمام القدرة على التصرف في المال والانتفاع به، تمام القدرة على الانتفاع بالمال والتصرف به، هذا الملك. وهذا ما يفيده الملك: إذا ملكت شيئا كان لك تمام الانتفاع وتمام التصرف. قد يقول قائل: تمام الانتفاع يحصل بالإيجارة. نعم، لكن لا يحصل تمام التصرف، تمام التصرف لا يكون إلا للمالك. وأما النصاب فهو قدر إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، قدر إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، هذا تعريف النصاب. والمرجع في تحديد هذا القدر إلى النصوص الشرعية، المرجع في تحديد هذا القدر إلى النصوص الشرعية. ولهذا جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في بيان أنصبة الزكاة، قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. وهل مجر مما ذكره صلى الله عليه وسلم. فالنصاب مرجع ومرد معرفته إلى إيش؟ إلى النص الشرعي، فليس محل اجتهاد، إنما هو مقدر بالتفصيل في كل الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، مرور الحول. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قوله رحمه الله: لا زكاة في مال، أي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يمضي عليه عام. هذا الأصل في زكاة الأموال. ودليل ذلك، دليل هذا، الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول. وقد جاء ذلك في حديث عن علي رضي الله عنه وعن عائشة، إلا أن الأقوى في الاستدلال الإجماع لأنه ثابت، وأما هذه الأحاديث ففي أسانيدها مقال. ثم قال: إلا، استثنى من هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة أمرين. قال: إلا الخارج من الأرض، هذا الأول. الخارج من الأرض المقصود به النباتات والزروع والثمار، فالخارج من الأرض لا تشترط لوجوب الزكاة فيه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول. الدليل على هذا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالله تعالى أوجب الزكاة في ما يحصد، ومثله ما يجنى من الثمار يوم حصاده، وذاك يوم قطافه وتمكن أخذه. هذا الاستثناء الأول. إذن جميع الأموال الزكوية، جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، يشترط للزكاة فيها مضي الحول، إلا أولا الخارج من الأرض، وعرفنا دليله. والثاني قال: وما كان تابعا للأصل. ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. يقول رحمه الله: وما كان تابعا للأصل، أي ما كان تابعا لمال تجب فيه الزكاة. هذا المقصود بالأصل. المقصود بالأصل هو مال تجب فيه الزكاة، فينتج عنه نتاج تابع له، فهذا تجب فيه الزكاة، بغض تجب الزكاة في النماء تبعا للأصل دون نظر إلى الحول. ومثل ذلك قال: كنماء النصاب. نماء النصاب هذا يتصور في إيش؟ في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام. فإذا نتجت بهيمة الأنعام فإن نتاجها تابع للأصل في الحول، ولا يستأنف بها حول جديد. فمن كان عنده 120 من الغنم فولدت كل شاة شاة، في هذه الحالة سيكون عنده 240 شاة. هذه 240 تجب زكاتها جميعا بتمام حول الأصول، ولا يستأنف بالجديد حولا جديدا أو بالنتاج يستأنف حولا مستقلا. قال رحمه الله: كنماء النصاب، هذا واحد. وربح التجارة أي وكربح التجارة، وهو ما نتج عن إدارة المال. والمقصود بالتجارة هنا التجارة في النقدين وما يقوم مقامهما. فإذا كان عنده 100,000 واتجر بها، فصارت في نهاية الحول 100، صارت 150. في هذه الحال تجب الزكاة في 100 أو في 150؟ في 150، وهذا محل اتفاق. فدليل هذا الاتفاق على أن ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. معنى هذا أنه لا يستأنف بهما حول جديد، لكن هذا فيما إذا كان أن التابع أو الحاصل المال الحاصل تابعا لأصل، فيما إذا كان المال الحاصل تابعا لأصل. أما إذا كان مالا مستفادا، مالا جديدا مستفادا من غير اتصال بالأول فليس تابعا له، فهذا فيه قولان للعلماء، منهم من قال يستأنف به حولا جديدا، ومنهم من قال يتبع الأصل. فإذا كان عنده 100,000 ووهب 100,000، أو الآن في مثل حال الناس عندهم الرواتب تأتي تباعا، فما يجد من راتب هذا لا ليس نتاجا للأول، ليس تابعا للأول، وبالتالي يستأنف به حولا جديدا. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله: إلا الخارجة من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة. بعد أن فرغ من ذكر شروط وجوب، ذكر المؤلف الآن أمرين: الأمر الأول حكم الزكاة، والأمر الثاني شروط وجوب الزكاة. ثم في القسم الثالث في المقدمة ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو ما يسمى الأموال الزكوية، وفي لغة المعاصرين يسمونها الوعاء الزكوي. إذا سمعت الوعاء الزكوي في لسان المعاصرين فالمقصود به الأموال التي تجب فيها الزكاة. يعني بعض الناس يستعمل هذه الاصطلاحات الجديدة ويقول هذا لا يدخل في الوعاء الزكوي، ما يدري وش الوعاء الزكوي. المقصود بالوعاء الزكوي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فقوله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع، هذا نص على الأموال التي تجب فيها الزكاة. وفهم من هذا أن الزكاة لا تجب في كل الأموال، فقول لا تجب إلا في أربعة أنواع قصر وجوب الزكاة على هذه الأنواع الأربع، ففهم منه أنها لا تجب فيما عداها. وهذا الحصر والقصر على الزكاة في هذه الأموال المعينة دليله النص، وإلا فعموم قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها دال على وجوب الزكاة في كل الأموال، وهذا يشمل كل ما يتمول، سواء كان ما يتمول نقودا عرضا متاعا عقارا، فيشمل الجميع. لكن هذا التخصيص بهذه الأصناف الأربعة هو المستند للدليل، يعني التخصيص استند إلى دليل، وبالتالي قصره على هذه الأصناف الأربعة لورود الدليل بالقصر. وإلا فالظاهر من الآن من قول خذ من أموالهم صدقة أن الزكاة تجب في كل المال، لكن الأدلة دلت على أن الزكاة تجب في أموال محددة معينة. نقف على قوله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أموال.